الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. درسنا في هذا اليوم حول معاني الاستعاذة والبسملة. الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. معنى الاستعاذة، أصل العوذ هو اللجوء والاحتماء، طلب الحماية وطلب اللجوء. العبد عندما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى ألتجئ وأحتمي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى الذي يطلب العبد اللجأ إليه واللياذ به، أولا اسم الله سبحانه وتعالى هو اسم الله الأعظم. الله له أسماء كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الله أعظم هذه الأسماء وأكثرها يعني نزولا في القرآن. ليس هناك في القرآن اسم قد تكرر كلفظة الله تبارك وتعالى، وهو الاسم الذي لم يسمى به غير الرب تبارك وتعالى، وهو الذي تعرفه كل الأمم وكل الشعوب، تعرف الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، وهو اسم عربي، وهو اسم مشتق، لأنه هو الإله، هو الله هو الإله، لكن حذفت الهمزة التي في وسط الإله وأضغمت اللام في اللام فأصبحت الله. مشتق من آله يأله، بمعنى عبد يعبد، فهو الإله بمعنى المعبود. الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، وكل ادعاء الألوهية لغيره يعني العبادة لغيره فباطل. قد تسمي العرب كل ما يعبد إله مهما كان، كتسميتهم الأصنام التي صنعوها أهلها، وإطلاق لفظ الإلهة على الشمس فيقول عنها الإلهة، وذلك أنها تعبد، كانوا يعبدونها. وقالوا عن أصنامهم أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فهم عندهم سموها آلهة، ولكنه اسم بلا حقيقة للألوهية، كما قال تبارك وتعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أسماء سميتموها آلهة وهي ليست آلهة على الحقيقة. فالله هو الإله حقيقة، الإله على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والله اسم علم يقع على ذات الرب سبحانه وتعالى اسمه الأعظم. أعوذ بالله، اللياذ به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. الشيطان، أصل الشيطان في لغة العرب هو المتمرد. العرب تسمي كل متمرد شيطان، سواء كان من الإنس أو من الجن أو من الحيوان، والمقصود هنا الشيطان، شياطين الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو إبليس وذريته، وذلك إن إبليس رأس هذه الشياطين، وسمي رجيم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد طرده من رحمته. والرجيم بمعنى المرجوم، والرجم هذا فعل حقيقي أنه يرجم في النار، كما قال له الله تبارك وتعالى: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقال: اخرج منها مذؤوما مدحورا. فأخرجه الله تبارك وتعالى بامتناعه عن السجود لآدم من رحمته ومن جنته، وكتب عليه الشقوة أبدا، وإن كان قد كتب له الخلود في الدنيا لما طلبه ليتمم المهمة التي يعني تكفل بها والتي انتهض إليها، كما قال الله تبارك وتعالى عن الإنسان: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أرأيتك هذا، يقول الله جل وعلا على مشيرا إلى آدم: الذي كرمت علي فأمرتني، وهو عند نفسه أعظم من آدم وأجل وأكرم، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي بأن أسجد له وأنا خير منه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، يعني لم تحكم علي بالموت، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ومعنى لأحتنكن، الحنكة هي ما يوضع في رأس الدابة وفي حنكها لتقاد به، كما الشأن في الحصان أو في الحمار أو في البقرة، فإنه شبه الشيطان شبه نسل آدم بأنهم سيكونون معه كشأن الإنسان مع الحيوان، يجره: لأحتنكن ذريته، ذرية هذا الذي كرمته عليه وهو آدم، إلا قليلا، إلا قليلا، أي من أهل الإيمان. فقال له الله تبارك وتعالى: فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي الذي هم عباد الله من أهل الإيمان ليس لك عليهم سلطان، قوة قاهرة، وكذلك فعل قوي تستطيع أن يعني تضلهم به، فهم يعني براء وأنجياء من غوايتك. الشاهد أن الشيطان الرجيم هو إبليس عليه لعنة الله، وسمي شيطان لأنه تمرد وعصى الله تبارك وتعالى، وعصى بغير توبة، بعكس معصية آدم التي كانت معصية ثم تلتها توبة وندم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه ما قالت آدم وحواء، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بعد أن عصوا الله تبارك وتعالى في الأكل من الشجرة التي نهاهم الله تبارك وتعالى. أما إبليس فإنه أمر بالسجود فلم يسجد، ثم قيل له: لما؟ قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه. فاعتز بمعصيته ورأى أن فعله هو الحق، وكأن أمر الله تبارك وتعالى له بالسجود هو الباطل، وأنه مخالف للحكمة والمنطق، فكيف يسجد في زعمه الفاضل للمفضول، فيرى أنه فاضل عن آدم، ولا يسجد لمن هو دونه في الخلقة. قال: يعني ما كنت لأسجد لمن خلقت طينة. قال: أسجد لمن خلقت طينة. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعتز بقياسه الفاسد، وهو قياس لا شك أنه فاسد، وكذلك بمعصيته وتعاليه، ثم انتهض بعد ذلك لإضلال بني آدم. وقد يعني أمده الله تبارك وتعالى، واقتضت مشيئته أن يعطيه الإمكانية للإضلال. قال: فاذهب فمن تبعك منهم، أي من هؤلاء الذين قد انتهضت لإضلالهم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. استثنى الله تبارك وتعالى من أولاد آدم الذين لا يضرهم الشيطان عباد الله تبارك وتعالى، ومن هنا جاءت الاستعاذة، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. وذلك أنه المعركة التي القائمة بين الإنسان والشيطان الأطراف فيها غير متكافئة. الشيطان طرف قوي، فأولا هو يعني أقدر وأعلم، وهو عنده من الخبث والحيل والدهاء والمكر والأساليب، أساليب الغواية ما لا يبلغه يعني الإنسان، بل إنه استطاع أن يغوي آدم عليه السلام بحيلته ومكره، كما قال تبارك وتعالى عنه: فوسوس له الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فقد دخل آدم من هذا الباب، قال: هل أدلك على الشجرة التي نهاه الله عز وجل أن يأكل منها؟ قال: هل أدلك على شجرة الخلد، يعني التي لا تموت بعد أن تأكل منها، وملك لا يبلى. وقال تبارك وتعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما يعني أقسم لهما، أقسم الشيطان لآدم ولحواء: إني لكما لمن الناصحين. قال جل وعلا: فدلاهما بغرور. دلاهما، استنزلهما من الطاعة إلى المعصية بغرور، بتغرير، وذلك أنه غررهم في أن هذه الأكل من هذه الشجرة هو أنفع لهم، بل إنهم يعني سيكونون في خلود دائم لا موت، وكذلك في ملك ونشوة ولذة لا توصف. قال جل وعلا: فدلاهما بغرور. فشاهد قدرة الشيطان، ولولا أن آدم طبعا رجع إلى الله تبارك وتعالى هو زوجه، وتلقى الله، قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، لكان له شأن آخر. فلا شك أن قدرة الشيطان على الإغواء وقدرة الإنسان على الاستقامة على أمر الله ما هي لا 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 تكافؤ فيها. الشيطان متمرد وعنده من القدرات ما ليس عند الإنسان، ثم إنه كذلك أوتي أمر أعظم من الإنسان، سواء قدراه وإمكانياته الموجودة في الخلق، وكذلك أنه مستتر، عدو في استتار، وأما الإنسان يعني ظاهر له. وإذا كان هناك يعني إذا كان هناك عدوان، عدو يستطيع أن يستتر عن عدوه ويأتيه من أي مكان والآخر لا يراه، فلا شك أن الذي يملك القدرة على الاستتار والاختباء يكون أقدر على عدوه ممن لا يملك هذه القدرة. ولذلك الشيطان يأتي الإنسان من بين يديه، قال: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو يستطيع أن يخترق هذا الإنسان إلى قلبه، بل إلى مجرى دمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. فهو وسواس، فالشيطان له قدرات هائلة لا يملكها الإنسان، ولذلك الإنسان وحده لا شك أنه لا يستطيع بنفسه وبقدراته وبإمكانياته أن يتغلب على الشيطان. إذن لا بد من العياذ واللياذ بقوة كبرى تحمي الإنسان من هذا الشيطان. هذه القوة الكبرى هي قوة الله تبارك وتعالى، الله. فأمرنا أن نلوذ بالله، لأن الله هو الملجأ والملاذ، حصن العبد المؤمن كيف يتحصن من هذا الشيطان ويهرب منه، إنما هو بالله. إذا حصنك الله تبارك وتعالى وديت، فإن يصبح كيد الشيطان لك ضعيف وبعيد. وأما إذا لم يلذ الإنسان بالله تبارك وتعالى، فإنه يصبح نهب لهذا الشيطان، كما قال تبارك وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. فسلطانه على الذين يتولونه، وطبعا تسليط الله تبارك وتعالى للشيطان على الإنسان يكون عاد بمعصيته وغفلته، كما قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال جل وعلا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم تحركهم تحريكا إلى المعاصي. فلا نجاة للعبد من الشيطان إلا بالاعتصام بالله تبارك وتعالى واللياذ به. ولذلك أمرنا باللياذ به، وخاصة عند كل عمل من أعمال الطاعة، لأنه واقف للإنسان، هو بالإنسان بالمرصد، هو متصدي للإنسان دائما على أبواب الطاعة. فخطوات الشيطان هكذا: يا أيها الذين، يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهو جالس للمؤمن عند كل طاعة. فمن هذه الطاعات العظيمة قراءة القرآن، تصدى للإنسان، قد يشككه في آياته، يصرفه عن تدبر معانيه، يدخل في قلبه شيء من الريب والشك في القرآن، وبالتالي له مداخله. إن كان العبد قد أتى إلى هذا القرآن مخلصا لله تبارك وتعالى دينه، قد يصرفه إلى معنى آخر من تعجل القرآن، فيطلب به الدنيا لا يطلب به الآخرة، له أمور عظيمة. فلذلك أمرنا عند قراءة القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم فرض عند قراءة القرآن. وهذه خلاصة معنى الاستعاذة، أنها التجاء إلى الله تبارك وتعالى الذي ليس غيره يمكن أن يحمي الشيطان من شره. والشيطان عندما يذكر الله عز وجل يهرب ويخنس، فهو وسواس ولكنه خناس، كما قال النبي: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، فإذا نسي وسوس. فهو دائما ذكر الله تبارك وتعالى يجعله يهرب، ولكن نسيان الرب تبارك وتعالى يجعله يقترب. فأمرنا بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان، وخاصة في هذا الموطن، موطن قراءة القرآن. أما بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه أولا في اللغة إما أن تكون مبتدأ خبره محذوف، أو خبر لمبتدأ. فإذا كانت خبر لمبتدأ يكون قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو أقرأ، أو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو يكون مبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي أو ابتدائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للاستعانة، واسم الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، كل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، وكل اسم له معنى، والمعنى الثابت لله تبارك وتعالى من معاني أسمائه مما يليق به سبحانه وتعالى، لائق به. فالسميع من السمع، والعليم من العلم، والبصير من البصر، والرحمن من الرحمة، والكبير لأنه الكبير سبحانه وتعالى، من الكبر، والعظيم من العظمة، وهكذا. فهي أسماء مشتقة، وكل اسم من هذه الأسماء له معنى، وهذه المعاني ثابتة لله تبارك وتعالى. والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. أحصاها ليس العد، وإنما يعني العد مع العلم مع الإيمان بها. فإذا عرف أسماء الله تبارك وتعالى معنا واعتقدها في قلبه، وكذلك عمل بمقتضى هذه الأسماء، فهذا يكون قد آمن بالله تبارك وتعالى، وهذا معناه أنه كان من أهل الإيمان فهذا يستحق دخول الجنة. بسم الله هذا أعظم الأسماء، وقد بينا يعني شيئا من هذا المعنى بأنه الإله المألوه، الإله الحق الذي لا إله إلا هو. ومن معاني الإله أنه، فالذي يستحق العبادة هو الذي يملك عابده. فالعبد الذي أخرجه من العدم إلى وجود هو الله سبحانه وتعالى. الإله الحق هو الذي يملك لمن يعني يقوم بعبادته، يملك حياته وموته ورزقه ونشره، وهو المتفضل عليه بكل أنواع التفضل، فهذا الذي يستحق العبادة. أما إذا لم يكن كذلك فلا يستحق العبادة، فالشمس مثلا والقمر أو البقر أو الشجر كل معبد من دون الله عز وجل، هذه مخلوقات في ذاتها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرها، فإذا عبادتها باطلة. فمن عبد الشمس أو القمر أو النجوم أو الكواكب أو إنسان أو رسول أو ملك أو صليب أو صنم أو غير ذلك، إنما عبد باطلا، هذا لا يملك، هذه المعبودات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرها، فكيف تكون هي معبودة؟ أما الله تبارك وتعالى فهو الإله الحق، لأنه هو الذي خلق يحيي ويميت ويرزق، وهو الذي يحاسب عباده سبحانه وتعالى، والذي يشرع لهم ويبين لهم الطريق، وبالتالي هو المتفضل عليهم بكل يعني نعمة. ما من نعمة في مخلوق إلا هي من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذن هو وحده الذي يستحق العبادة، فهذا الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم من صفته أنه الرحمن والرحيم، الرحمن والرحيم صفتان من الرحمة، ومعاني الرحمة عظيمة، وكل ما هو يعني ضد الفساد والعذاب هو من رحمة، فمن رحمة الله، فما من رحمة إلا من الله تبارك وتعالى. أول رحمة علينا الخلق، الإيجاد، التربية، النعم التي يتقلب فيها الرحمن، كل ما يتراحم العباد به من رحمة فمن الله تبارك وتعالى. إن لله 100 رحمة، يعني خلق واحدة فيتراحم بها العباد كل والخلق كلهم، يقول النبي منها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها. الفرس بهيمة، ولكنها إذا وضعت يعني حافرها على ابنها فإنها سرعان ما ترفع الحافر. لما؟ رحمة بالابن، هذا جزء من الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى في هذه المخلوقات. انظر الطائر، طائر طائر يعني مخلوق ضعيف بعقل وتدبير في حدوده التي خلقه الله لها، لكن انظر يشقى ويتعب ويذهب، يأتي بطعامه ويطعمه يعني فراخه. تجد أحيانا الأم في هذه الحيوانات تضر نفسها من أجل صغارها، الأرنب تنتف شعرها حتى تمهد به يعني المهد والفراش لصغارها، تنتف شعرها نتف حتى تصبح قليل الشعر جدا لتمهد لهم المهد الذي يعني يكونون فيه. هذه رحمة خلقها الله تبارك وتعالى، هذا من آثار ما يتصف به الرب تبارك وتعالى. الله هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فكل ما في الخلق من معاني الرحمة هي منه سبحانه وتعالى، وقد ادخر 99 ليوم القيامة، فهو الرحمن. والرحمن بهذا الوزن فعلان، يسموه في اللغة صيغة مبالغة من يعني من الرحم، فهو رحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، الذي امتلأ رحمة. ثم هو الرحيم سبحانه وتعالى بعباده، فهو رحمن ورحيم. فعندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أقولها ابتداء وأقولها تبركا بهذه الأسماء الكريمة لله تبارك وتعالى. فبسم الله الرحمن الرحيم أذكر ثلاثة أسماء لله تبارك وتعالى. أولا الله الذي هو أعظم الأسماء، والرحمن الذي اختص، فالله مختص بهذا المعنى دون غيره بأنه أولا الإله الذي لا إله إلا هو، ثم هو الرحمن على الحقيقة، هو كل ذي رحمة بعده فإنما منه سبحانه وتعالى. فهو الرحمن وحده سبحانه وتعالى المتصف بالرحمة الكاملة الشاملة التي لا تحدها حدود، والذي لا رحمة في الخلق إلا منه جل وعلا. فعندما يقرأ القرآن فيقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمرنا أن نقرأ بها تبركا وابتداء، واسم الله تبارك وتعالى مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنها على الصحيح آية من السبع المثاني في فاتحة الكتاب، ثم إنها آية فاصلة في كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة، فإنها قد كتبت بدون البسملة. والحكمة في هذا أنها جاءت بقطع العهود، وهي على نسق أسلوب العرب في الكتاب الذي يرسلونه لقطع عهد من العهود، فإنه لم يكونوا يستفتحونه ببسمك اللهم، وسيأتي الحكمة في رفع بسم الله الرحمن الرحيم من أول سورة براءة عندما نأتي إلى تفسيرها إن شاء الله. هذه خلاصة لمعاني الاستعاذة والبسملة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا الكتاب. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.